إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. نسعد بصحبتكم في هذا المجلس المبارك مع فريق البرنامج، من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود، ويصحبنا في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. حياكم الله فضيلة الشيخ. سنكون معكم بإذن الله تعالى أحبتي المستمعين خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا، تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله عز وجل أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بمضمون خطابه. وقفنا شيخنا الكريم عند الآية 31 من سورة النساء، عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلو يعني تلمسنا ما في هذه الآية من تدبر ومن حكم، فتفضل. جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه هي الآية 31 من سورة النساء، ونحن ذكرنا بأن سورة النساء تتكلم عن الحقوق الإنسانية، والحقوق معنى ذلك أنها تتكلم في الوقت ذاته كما تتكلم عن الحقوق، تتكلم عن الواجبات. فهذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه الآية من الآيات المبشرة للإنسانية، لأن الطبيعة الإنسانية لابد أن تقع في الزلل والخلل، والله سبحانه وتعالى حد لها حدودا وفرق في الذنوب والخطايا والمعاصي والجرائم التي تقع فيها، فرق بين الجرائم العظيمة وبين الجرائم الصغيرة، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذه الآية مثال تطبيقي عظيم يدل على أن المقاصد التشريعية الرحيمة الواردة في قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد حقا بنا أن يتوب علينا، ولذلك أعطانا هذه الفرصة من أجل هذه التوبة، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. انظر إلى جمال هذا النظام الإسلامي وواقعيته، ارتشف هذه النسمات العبقة من السماحة الإسلامية، وانظر إلى مناسبتها لطبيعة الإنسانية. بعد أن وضع الله النظم والتشريعات وأقام موازين الحقوق والواجبات التي تحفظ الإنسانية من أهواء المفسدين وأدناس عباد الشهوات، وبعد أن حذر من اجتياز منظومة الحدود والقوانين الضابطة للحياة عندما قال: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآيتين السابقة. نعم، عند ذلك وضع بعد هذا التحذير وضع ما يناسب الضعف البشري الأصيل، وأخبر عما يوازي التقلب الإنساني بين النشاط والفتور، لأن الإنسان بعض الأحيان ينشط فيجتنب، يكون في أعلى أفق الطاعة والبعد عن المعصية، ثم يأتي فتور، وهذا الفتور قد يجعله ربما تدنس ببعض الذنوب، فالله سبحانه وتعالى يقول له: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن الإنسان يكون بين القبض والبسط، وبين النشاط والفتور، وبين الإقبال والإدبار. فحذر الله تعالى من أن يجعلنا الإدبار أو من أن يجعلنا الفتور نصل إلى درجة اجتناب الكبائر، نصل إلى درجة فعل الكبائر، فعل الكبائر. فقال بشرنا وقال انتبهوا، كأنه يقول لنا انتبهوا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذن أتبع الحدود الصارمة السابقة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أتبعها بالتبشير لمن عي أو تعب أو زل أو تردد أو اختل، حتى لا ييأس إذا وقع في المعصية ولا يقنط إذا وقع في الذنب فيجره الذنب لما هو أكبر منه. نبهه بأنه ينبغي مهما وقع في ذنب ينبغي أن يتقي الكبائر،
هو هذا ما يسمى بوجه المناسبة.
نعم، هذا وجه المناسبة. معنى الآية إن تجتنبوا، الاجتناب معناه الترك، أي إن تتركوا الشيء جانبا لا تقربونه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تتركوا الشيء جانبا لا تقربونه، وإن تجتنبوا كبائر، والكبائر هي الفعائل العظيمة، والفعائل العظيمة كلمة فعائل تدل بذاتها على أنها شيء كبير ضخم، ولذلك قال فرعون لموسى عليه السلام: وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني فعلت تلك الجريمة الكبيرة. فالكبائر إذن هي الفعائل العظيمة، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ماذا؟ سيئاتكم. السيئات ما تسوء صاحبها أو ما تسوء غيره، إما تسوء الفاعل وإما تسوء غير الفاعل عاجلا أو آجلا. وبذلك قسم الله سبحانه وتعالى الذنوب إلى قسمين عظيمين، قسم الكبائر وقسم السيئات. قال تجتنبوا كبائر، هذا القسم، والثاني نكفر عنكم سيئاتكم، هذا القسم الثاني السيئات. وهذا التقسيم ورد في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، منها قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر في سورة القمر، فقال صغير وكبير، وقال الذين يجتنبوا في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. واللمم هو ماذا؟ الصغائر أو مقدمات الكبائر دون أن تفعل الكبائر. ولمم من ألمة النخلة إذا قاربت الإرطاب، وألم الصبي إذا قارب البلوغ، يعني لم يبلغ بعد ولم تتحول هذه الثمرة النخلة إلى رطب بعد، فألمت أو شكت ولكنها ما وقعت، فإذا هي مقدمات الكبائر. وكذلك في سورة الحجرات قال الله تعالى: وكره إليكم
الكفر،
فهذا أعظم الكبائر. ثم الذي يليه في المرتبة
والفسوق،
هذه الكبائر. ثم التي تليه
والعصيان،
هذه الصغائر. فالمنهيات إذن ثلاثة: كفر وفسوق وعصيان. وقال تعالى ولما ونقول الكفر هو من الكبائر، ولكن لعظمة فعله أفرده، وإلا هو داخل وفي الحق قسمان كبائر وصغائر، ولكنه أفرد الكفر لخطورته. قال تعالى أيضا في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فذكروا إذن أن ذنوبهم وأن أفعالهم وأن حياتهم تنقسم إلى صغائر وكبائر إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة وكبيرة إلا أحصاها. إذن إن نقول لهذا الذي ربما وقع منه الفتور، وكلنا ذو خطأ، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، إذا وقع الذنب لا تجزع جزعا يصل بك إلى مرحلة اليأس فتقول خلاص أنا ما مني فائدة سأدخل في الكبائر، لا، اجعل الكبائر هو الحد الفاصل الذي لا يمكن أن يلعب بك الشيطان عنده. وقل كما قال أوس بن حجر عندما إذا وقع الإنسان في الذنب قال: أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع.
هون على نفسك
وافزع إلى الله واعلم أنه ما قد قطعت العلاقة بينك وبين ربك إن تجتنبوا كبائر. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الناس إذا وقع في الذنوب مثلا النظر المحرم على سبيل المثال واستمر فيه واستمرأه يعود يقول أنا ما مني فائدة، خاصة إذا خرج رمضان يعود يقول أنا ما مني فائدة، وبالتالي خلاص ما كم أجلس أنا في تردد وتشتت. نقول بل ابقى في هذا التردد والتشتت، لأن معناه أنك ما زلت تخاف من الله سبحانه وتعالى، ما زلت ترجو رحمته وتخشى عذابه، ولا يجرنك الشيطان إلى ما هو أسوأ من ذلك. فهذا معنى قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بذل الطاقة في الطاعة، أن يجتنب الإنسان الكبائر، أن يبذل طاقته في اجتناب الكبائر. وحتى الكبائر جعل الله لها طريقة للمحو والإزالة بالتوبة والأوبة الصادقة في سورة آل عمران، فقال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، وهذا يدخل فيها الكبيرة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. على هذا في التربية القرآنية إذا تربي الإنسان على أنه ينبغي أن يتقي المعاصي، لكن هو بطبيعته البشرية ربما وقع فيها، فنقول إذا وقع في الصغائر لا يجرنه الشيطان إلى الكبائر، فإذا وقع في الكبائر لا يجرنه الشيطان إلى اليأس من روح الله ورحمته فيقع في الكفر. فهذه تربية سورة النساء وتربية سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران ذكرت أيضا حتى الكبائر يمكن التوبة منها. وسيأتي في سورة النساء أيضا ما يدل على هذا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.
وهنا السؤال: هل هذه الآية الآن بظاهرها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هل مجرد اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، أم أن هذه الآية تدل على أن الكبائر يشترط لها مثلا التوبة وأن الصغائر يكفرها العمل الصالح؟
نعم، الكبائر يكفرها لا بد من التوبة، الآية واضحة في هذا. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة، والعجيب هذه الآية وردت في صفة المتقين، فقال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، اللهم اجعلنا منهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، إذن لجأوا إلى التوبة وفزعوا إليها. فإذا الكبائر تكفرها التوبة، والصغائر يكفرها اجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر مع بقاء حاسة الخوف وعدم استمراء المعصية، يعني هو عندما يأتي الصغيرة من الصغائر يعلم أن هذا خطأ ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه يوما إلى الإقلاع عنه، لكن لا ينبغي له أن يستمرئه فيصر عليه بل ويبيحه لنفسه، لأنه إذا وصل إلى هذه المرحلة ربما طبع على قلبه. وقد قيل: لا كبيرة لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. طيب، لما قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يبقى لنا من مباحث هذه الآية كم عدد هذه الكبائر
أو تعريفها في البداية يا شيخ؟
نعم، لو رجعنا إلى القرآن الكريم،
ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟
نعم، ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر في ضابط الكبيرة أنها ما قرن بحد أو لعنة أو غضب. ما قرنا بحد أو لعنة أو غضب. وأما غير ذلك من المعاصي مما نهي عنه فيدخل في الصغائر. بناء على هذا الحد العام الذي وضعه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ترجمان القرآن، اختلفوا في عدد هذه الكبائر. ولو رجعنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشارحة للقرآن لوجدنا تنصيصا على العدد 7. فعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده 3 مرات يحلف صلى الله عليه وآله وسلم ولا يدرون على أي شيء حلف، ولحساسيتهم المفرطة لما رأوه لم يكمل الكلام أكب كل واحد منهم يبكي لأنهم خافوا أن هناك شيئا عظيما قد أتوه أو يخافون وقوعه. قالوا لا ندري على ماذا حلف. ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم. ثم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة. إذن ذكر الآتي: يصلي الصلوات الخمس، يأتي الطاعات، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، هذه أركان الإسلام، ويجتنب الكبائر السبع، فحددها بسبع، إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له دخل بسلام. وسنجد في مواضع أخرى تنصيصا على العدد تسعة، إذن هذه سبعة، سنجد في مواضع أخرى تنصيصا على العدد تسعة، يمكن جعل هذه التسع هي الأمهات، ويتفرع عنها ما يقرب من 70 كما يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقد جاء رجل إليه فقال له أرأيت الكبائر السبعة التي ذكرهن الله ما هن؟ قال هن إلى 70 أدنى منها إلى 7، بمعنى أن هذه 7 والتسع هي الأمهات، ثم يتفرع عنها ما يوصلها إلى نحو 70. ولعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولعل علماء التربية الإيمانية القرآنية إنما ذكروا أنها أقرب إلى 70 لئلا يهونوا القبيح، لئلا يعتقد بعض الناس خلاص إذا وصل مثلا إلى هذه 9 وحصرها
اجتنبها
بعد ذلك، يمكن يعني على سبيل المثال بعض الناس مثلا يجتنب هذه الكبائر 9 التي سير ذكرها بعد قليل إن شاء الله، وماذا يصنع؟ يكفهر ويواصل اكفهراره في وجوه الخلق، ويكون أشد اكفهرارا في وجوه العمال الضعفاء. نخشى عليه أن هذه من الكبائر وهو لا يشعر. هذا الظلم الدائم لعماله أو المستضعفين عنده، وهذا لم ينص.
هذا حتى لو لم تكن كبيرة، فكما قلنا أن الإصرار على الصغيرة
نعم
يرقيها،
والعياذ بالله. من هنا نفهم لماذا بعض الصحابة والتابعين قالوا بأنها إلى 70 أقرب، وبعضهم قال إلى 700 أقرب، ولئلا يفهم الناس أن الخطأ هو قليل جدا، وبالتالي يقولون الحمد لله إحنا ما قربنا من الكبائر. فإذا هذا نوع من التربية حتى لا يقع الإنسان في شرك الشيطان وفي كمينه. وأما المنصوص على أنه كبيرة فقد ظهر من الآيات والأحاديث، ولكن الاستهانة بالصغائر نجد أنه يوصل إلى أن يكون كبيرة كما ذكرنا. طيب، فلنذكر بعض الأمثلة على هذه الكبائر مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله، مما ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يدخل في الكبائر مثلا تطفيف المكيال والميزان، لأن الله تعالى قال ويل للمطففين،
ونحن قلنا في تعريف ابن عباس
ما اقترن بحد أو لعنة أو غضب، والويل هذا هو قريب من اللعنة أو هو شيء من اللعنة. ويل للمطففين، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، أي الذين اعتادوا، الهمزة واللمزة الذين اعتادوا، وليس الذين وقع منهم عرضا أو على قلة، لكن الذين اعتادوا الهمزة واللمزة، والهمز واللمز عيب الناس والطعن في أعراضهم،
الغيبة والنميمة،
الغيبة والنميمة والاستهزاء بهم بالعيون أو بحركة الفم أو بحركة العين. وقال بعض العلماء إن الكبيرة كل ما يشعر بالاستهانة بالدين وعدم الاكتراث به، وهذا قول مقبول قريب من المعقول كما يقول بعض علمائنا، هذا قول مقبول قريب من المعقول، وهذا كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى. كل ما يشعر بالاستهانة بالدين وعدم الاكتراث به، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر المقتلة. لاحظ المصطلح هو في ذاته فيه نوع من الترهيب من الوقوع في المعصية، لأنه كأنك إذا وقعت في هذه الكبيرة، المعصية الكبيرة، إذا وقعت فيها فكأنما وقعت في حتفك، في مقتلتك، فتسمى المقتلة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم المقتلة، حيث قال أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال لكني أدري ما الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة مجتنبت المقتلة. ومن الكبائر التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله لرجل سأله ما الكبائر، أعرابي سأله ما الكبائر، فقال الشرك بالله، قال ثم ما، قال عقوق الوالدين، قال ثم ما، قال اليمين الغموس، قال قيل للشعبي ما اليمين الغموس، قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب. بعض الناس يظن أن هذا الاقتطاع لا يكون، أن هذه اليمين الغموس أو أن هذا الاقتطاع لا يكون إلا في التجارة أو في الأموال المباشرة، وأحيانا قد يأخذ هذا المال وهو كاذب في غير ذلك. مثل ماذا؟ مثل أن يكون لإنسان حقوق في شركة ولا في مؤسسة ولا في جهة معينة، يكون له حقوق وهذا لإحنا أو لسبب أو لآخر لا يريد أن يعطيه هذه الحقوق وهو بإمكانه أن يعطيه، فيأتي أناس مثلا من المحامين أو يأتي أناس من آخرين من الشافعين من أجل تخليص حقوق هذا الآخر، فذاك يحلف أنه ليس له شيء، هذا نوع من الاقتطاع أيضا، نوع من اليمين الغموس. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنها أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكئ، فقال الشرك بالله وأكل مال اليتيم وفرار من الزحف وقذف المحصنة وعقوق الوالدين وقول الزور والسحر والغلول، والسحر والغلول، والغلول هو أخذ المال العام خفية وأكل الربا. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأصناف، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فأين تجعلون إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، فذكر اليمين الغموس، هنا ذكر اليمين الغموس. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكبائر، ومنها مما أضافه في أحاديث أخرى الفرار يوم الزحف، ذكرنا التعرب بعد الهجرة، التعرب بعد الهجرة. قيل ما التعرب بعد الهجرة؟ قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شارحا وما أعظم وما واستعظم أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان. يعني كان الذين في المدينة يكلفون بحماية المسلمين، بحماية الدولة الإسلامية، بأن يكونوا على ثغور الدولة الإسلامية، فهو إذا رجع إلى البادية أو إلى الريف بعيدا عن حواضر الدولة الإسلامية كأنه ترك الواجب عليه في حماية الأمن القومي الإسلامي. فإذا هذا معنى التعرب بعد الهجرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكبائر في القرآن الكريم، لمن يقول قد يقول أنت الآن تستدل بالسنة، طيب فأين القرآن؟ نقول القرآن مثلا الشرك، قال الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فهي مقتلة، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. قتل النفس، قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وأما قتل المعاهد فقد ذكر بأنه لم يرح رائحة الجنة. وأما أكل مال اليتامى فقد قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وأما الربا فقد قال الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأوضح منها فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. رمي المحصنات والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وأما الفرار من الزحف فهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وأما التعرب بعد الهجرة فقد ورد في ما يشبه أو ما يدخل فيه في قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، فيشمل الردة الكلية ويشمل الردة الجزئية بترك الأعظم ما يجب عليه في الإسلام. وقد زاد عبيدة السلماني البهتان من ضمن الكبائر، فقال ابن عون فقلت فالسحر، فقال إن البهتان يجمع شرا كثيرا، يعني يدخل السحر فيه. وزاد ابن عمر الإلحاد في الحرم والسحر سبق، وبكاء الوالدين من العقوق، وهذه مسألة لا ينتبه لها كثير من الناس، بكاء الوالدين. يعني كيف هذا؟ بعض الناس لا يصرخ على والديه، بعض الناس لا يصرخ على والديه ولا يقول لهم قولا سيئا، ولكنه لا يطيعهم ويتهرب ويتلعب. فتجد الأب في أمس الحاجة للابن، والأم في أمس الحاجة لرؤيتها أن ينضج ولدها فيعينها، وذاك يتلاعب. يأتي يوم من الأيام تتذكر الأم أنها قد بذلت مهجة روحها وشبابها، فتبكي حسرة وتأوها أن ولدها لم يكن على الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها، وذاك يظن أنه في مأمن، وهو قد وقع الآن في كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا كثير. على هذا اتضحت الكبائر أو أصول الكبائر. وطيب ما الحل إذا وقع الإنسان في ذنوب مثل هذه؟ الحل قلنا التوبة، ومن أعظم الحلول بر الوالدين. وقد قال أحد الذين انتسبوا إلى واحد اسمه طيسلة ابن مياس، انتسب إلى النجدات الذين هم الخوارج، قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فأتيت ابن عمر فقلت أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، قال وما هي؟ قال أصبت كذا وكذا، قال ليس من الكبائر، وهكذا. فثم ابن عمر عدها عليه وقال هي 9: الإشراك بالله، وقتل النسمة بغير حلها، والفرار من الزحف، لاحظ قال وقتل النسمة يعني تشمل المسلم وغير المسلم يعني المعاهد، وقتل النسمة بغير حلها، والفرار من الزحف، وهذا الثالث، والرابع وقذف المحصنة، والخامس أكل الربا، والسادس أكل مال اليتيم ظلما، والسابع إلحاد في المسجد الحرام، والثامن الذي يستسحر يعني صاحب السحر، والتاسع بكاء الوالدين من العقوق. قال طيسالة لما رأى ابن عمر فرقي يعني جزعي من أنني ربما قد اقترفت شيئا من هذه الذنوب، قال أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمت لها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات، التي هي الكبائر. ومن الكبائر لعن الوالدين، نحن ذكرنا بكاء الوالدين، لعن الوالدين يعني في غيبتهما. وكيف هل يمكن الإنسان أن يلعن والديه؟ نقول الغالب أنه لا يلعن والديه، لكن ما الذي يحدث؟ يلعن والدي غيره فتصيب اللعنة والديه، ينبغي أن ينتبه الإنسان لهذا. وهذا العجيب أنه بعض الناس أصبح التحية على ألسنتهم، يعني إذا أراد أن يبتدئ يقوم مباشرة يلعن والدي الآخرين أو الذي أمامه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والدي؟ يعني هذا غير متوقع أبدا، لا يمكن أن يتصوره الإنسان. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال يسب الرجل وأبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه، يعني تسبب في لعن والديه. ومن الكبائر سباب المسلم وقتاله، وهو داخل فيما سبق في الحقيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن الكبائر مثلا الإشراك، ما ذكره ابن مسعود، فقال الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله. وقد ذهب بعض أهل العلم كما يذكر ابن كثير إلى أن من الكبائر إلى أن تكفير الصحابة إلى أن تكفير الصحابة وسب الصحابة من الكبائر، بل ذهب بعض العلماء وهو رواية عن الإمام مالك بن أنس إلى أن سب الصحابة وقوع في الكفر. وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم يفهمون من أن سب الصحابة هو انتهاك لعرض النبي صلى الله عليه وسلم مباشر،
قول يلزم منه.
نعم، لماذا يسب الذين بذلوا، الذين قال الله تعالى عنهم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، كيف يسب الذين قال الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كيف يسبهم إلا وهو ربما واقع في نفسه سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم. ومن الكبائر طبعا لم تذكر مما لم يذكر سابقا شرب الخمر، بل شرب الخمر والتجارة في الخمر، لأنها داخلة ضمن اللعن. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 أصناف من الناس، وشرب الخمر والتجارة في الخمر من أعظم الكبائر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو. تخيل هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون، وقوله لم يكن عندهم علم ينتهون إليه يعني أنهم ما حسموا المسألة، بمعنى أنهم يتذاكرون. وبتواضعهم أرسلوا عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، مع أن عبد الله بن عمرو يعتبر من صغار الصحابة بالنسبة لأبي بكر وعمر، فمن أجل سؤاله لماذا عبد الله بن عمرو بالذات، لأنه
كان يكتب،
كان يكتب، فقال فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيت طبعا لا شك أنه أعظم الكبائر الشرك، لكنهم الآن يبحثون عن الكبيرة التي تجر الكبائر الأخرى، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا، يعني لاحظ وثبوا إليه جميعا لا لينكروا وإنما ليتناقشوا فيصلوا إلى حل، وليت هذا موجود بيننا نحن في هذا العصر الذي تكالبت فيه الأحزان على أمة الإسلام.
اهتمام بالعلم ومدارسة العلم
وهذا من كبار الصحابة، وجاءوا إلى هذا الذي هو يعتبر في عداد أبنائهم،
من لكن أجل عنده علم
من أجل أن يتناقشوا معه، فوثبوا إليه حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتلوه إن أبى، فاختار أن يشرب الخمر ظن أنها الصغيرة
الأخف.
نعم الأخف، فلما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا مجيبا، يعني بعد القصة يقول عبد الله بن عمرو ما من أحد يشربها فيقبل الله له صلاة 40 ليلة. هذه مصيبة عظيمة جدا، ينبغي للناس أن يستفيقوا. ما من أحد يشربها فيقبل الله له صلاة 40 ليلة ولا يموت، وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه بها الجنة، فإن مات في 40 ليلة التي لا يقبل فيها الصلاة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي وصححه عدد من أهل العلم غير الإمام الذهبي، وهو حديث فيه جلل عظيم، لأن الناس نتيجة لسياسة التفسيق التي الشائعة في القنوات الإعلامية، سياسة التفسيق يعني إيقاع الناس في الفسق والعصيان الشائعة، صاروا يستهينون بموضوع الخمر، وبعضهم يقول ما المانع من المتاجرة فيها، ويصل به الأمر إلى أن يتناولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بينا هنا
أنواع الكبائر.
نعم أنواع الكبائر،
وكيف ممكن أن يجتنب الإنسان الكبائر إذا وقع فيها، وهذا أمر جميل في قضية توضيح هذا المعنى العظيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بعد هذا كله يأتي الجزاء.
هنا في قوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما يبين الله الأثر التربوي لاجتناب الكبائر. فالتقسيم الذي قسمه الله سبحانه وتعالى، قسم الذنوب إليه إلى صغائر وكبائر، يبين العظمة التشريعية الإسلامية، فهو يقيم التربية الشخصية على التوبة والاستيعاب لأبناء المجتمع وإن أذنبوا، فالصغائر لا يقام النكير عليها بالقدر ذاته التي يقام على غيرها، وليس لها حد يتم بموجبه العقاب عليها. ووقوع الناس في الصغائر لا يعني أن يهجروا ولا أن يعاتبوا بنفس القدر فيما لو وقعوا في الكبائر، بل تبقى المحبة واللقاء والمواصلة والتزاور. ولذلك نذكر هنا حديث رائع في هذا الباب، وهو حديث رواه الحسن البصري أن ناسا لقوا عبد الله بن عمرو بن العاص، لقوا عبد الله بن عمرو بن العاص في مصر لما كان أبوه واليا على مصر في عهد عمر بن الخطاب، فقالوا نرى أشياء من كتاب الله. انظر الآن حاسة التشدد البعيد عن القرآن، نرى أشياء من كتاب الله، أمر يعني الله سبحانه وتعالى أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. فقدم عبد الله بن عمرو وقدموا معه، فلقيه عمر رضي الله تعالى عنه، يعني صلى معه فرآه وعمر رجل دقيق جدا في المحاسبة والموازنة، هو يعلم أنه مع أبيه، ما الذي أقدمه إلى مصر إلا أن هناك أشياء. فقال: متى قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت؟ فقال: لا أدري. كيف رد عليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناسا لقوني بمصر، فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب الله تبارك وتعالى أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك. فقال: اجمعهم. فجمعتهم له في يعني في مكان، فأخذ أدناهم رجلا، يعني بدأ بهم واحدا واحدا، فقال: أنشدكم بالله وبحق الإسلام، أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ يقول لي هذا الذي يزعم أن هناك أشياء في عهد عمر بن الخطاب لا تطبق من الإسلام. فقال: قرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ يعني أن طبقته حرفيا، حرفا حرفا، ولم تترك شيئا؟ قال: اللهم لا، لأنه يعلم أن الإنسان مذنب، وأن الإنسان ذو خطأ، وأن الإنسان ذو خطأ، وأن الإنسان يقع. فقال: لا. قال: ولو قال نعم لخصمه، يعني لخصمه، لعلى عليه بالحجة. فقال: فهل أحصيته في بصرك؟ قال: هل أحصيته في لفظك؟ يعني أنت تزعم أنك ولا يوم من الأيام وقعت في ذنب. قال: هل أحصيته في أثرك؟ وهكذا سأل كل واحد منهم نفس هذه الأسئلة. فلما انتهى من آخرهم قال لهم: ثكلت عمر أمه، أتكلفونه أن يقيم على الناس كتاب الله أو يقيم الناس على كتاب الله؟ يعني حرفيا في كل صغيرة وكبيرة قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات، وقرأ هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني لو أنتم تنقبون وتنكرون حتى على الصغائر بنفس القدر الذي تنكرون فيه على الكبائر، وترون أن هذا ليس تطبيقا لكلام الله، ما الذي سيحصل؟ سيحصل فساد عريض داخل المجتمع. ثم قال لهم بعد ذلك: لو علم أهل المدينة أو أحد بمقدمكم لوعظت بكم، يعني لعاقبتكم عقوبة على هذا، لأن مثل هذا الكلام ستشيعونه عند الآخرين، وبعض الناس لن يكتفي فقط بمجرد التساؤل مثل ما تساءل هؤلاء، وإنما قد يرتب عليه أن يبدأ ينكر على المجتمع، وقد يصل بها الأمر إلى ما لا تحمد عقباه من حمل المجتمع على ما لا يجوز من تكفير أو نحو ذلك. فهذا كان من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم، تؤدي إلى نوع من السلم بين المجتهد في الطاعة وبين المقصر في الطاعة، وبذلك يكون التقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر من محاسن الشريعة ومن أوجه كمالها. ولذلك ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم نرى مثل الذي بلغنا عن ربنا، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت هنيهة ثم قال: والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر، فما لنا ولها. ثم أن تلا هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بعد ذلك نقول أيضا: مما تكفر به السيئات ومما تكفر به الكبائر إتيان الحسنات، لأن الله تعالى قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والغزالي رحمه الله تعالى هنا له كلام جميل، فقال: وأما المعاصي فيجب أن يفتش، يعني الإنسان في أول بلوغه، عن سمعه وبصره ولسانه وبطنه ويده وفرجه وسائر جوارحه، ثم ينظر في جميع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه حتى يطلع على جميعها، صغائرها وكبائرها، ثم ينظر فيها فما كان من ذلك بينه وبين الله لا يتعلق بمظلمة العباد، عند ذلك يرجع فيها إلى الله، إلى آخر كلامه في بيان كيفية التوبة. نعود الآن، الله سبحانه وتعالى ذكر مكافأتين لاجتناب الكبائر. المكافأة الأولى:
نكفر عنكم سيئاتكم،
نعم، تكفير السيئات. والمكافأة الثانية:
وندخلكم مدخلا
المدخل الكريم. ندخلكم مدخلا كريما، المدخل الكريم. طيب، تكفير السيئات عرفناها،
معروف.
طيب، ما المدخل الكريم؟ المدخل الكريم له معنيين طبعا، مدخلا كريما إما بالضم ضم الميم أو مدخلا كريما بالفتح قراءة نافع. ما المدخل الكريم؟ نقول المعنى الأول نأخذه من كلمة مدخلا بالفتح وهي قراءة نافع. مدخلا كريما أي مكان دخولهم، أي أن مكان دخولهم سيكون كريما. ووصفه بالكريم لماذا؟ لأنه أراد أن يقول بأنه المدخل النفيس الذي لا يمكن أن يشابهه مدخل آخر، لأن كلمة كريم مثل ما نقول أحجار كريمة التي هي الأحجار النادرة، كذلك هذا المدخل الكريم يقل أن يشابهه مدخل مماثل. والآن أن تنظر إلى القصور الموجودة في هذه الأيام في عند الناس، ستجد أنهم يتباهون في المداخل، هذا مدخل وهذا مدخل وهذا مدخل، وهذا يزينه بهذه الطريقة وهذا بهذه الطريقة. نسأل الله تعالى أن يبارك للمسلمين وأن يعيننا جميعا على شكره وذكره وحسن عبادته. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هناك مدخلا سيكون لهؤلاء المجتنبين للكبائر، مدخلا كريما أي نفيسا ونادرا من نوعه، وهو مكرم بنفي الآفات والعاهات عنه وبارتفاع الهموم والأحزان وبإبعاد الكدر عمن يدخله. طيب هذا مدخلا بالفتح. الثاني، المعنى الثاني مدخلا بالضم ضم الميم، أي مدخلا معناه طريقة دخولهم. إذن المدخل هو هيئة الدخول، هيئة الإدخال، والمدخل هو المدخل ذاته
نفس الدخول.
فسيكون دخولهم، هيئة دخولهم لائقا بهم، سيكون كريما. إذن هم المنظر الذي سيرونه عند في بوابة الدخول هو كريم أي نفيس نادر، وكذلك دخولهم
طريقة الدخول
لن يكون مثل دخول الملوك عندما يدخل بعضهم على بعض، ولن يكون مثل الاستقبال في صالات التشريفات، سيكون أعظم من ذلك بكثير. نسأل الله تعالى من ذلك أوفر الحظ والنصيب. فوصف الإدخال بالكرم بمعنى أن ذلك الإدخال سيكون مقرونا بالكرم، كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وهذا على خلاف من قال الله فيهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، فيحشرون على وجوههم. ونلاحظ في الآيات تكرر الدمج الرائع بين التربية والتشريع على الطريقة القرآنية الفذة. يعني في التشريع قال قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه تشريعات قانونية، هنا تربية. طيب وقعتم ماذا؟ قال
ما هو المخرج؟
أيوة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. هذا الأسلوب القرآني التربوي العجيب الفريد. بذلك نكون قد أتينا على فهم هذه الآية إن شاء الله، وأخذنا بعض اللآلئ الفريدة والأنوار العجيبة التي نسأل الله تعالى أن يجعل لنا في عملنا ونفسنا وحياتنا منها أوفر الحظ والنصيب.
آمين آمين. ثم يقول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
نعم، هذه الآية، الآية 32، هذه الآية 32 من سورة النساء، تبين لنا فصلا جديدا من فصول تطبيق المقاصد الكلية التي ذكرناها في الآية 26. هذا الفصل يتكلم عن أسس السعادة والاستقرار في العلاقات المجتمعية. إذن هذه الآية تتكلم عن أسس السعادة والاستقرار، وكذلك الآية التي بعدها عن بعض أسس السعادة والاستقرار في العلاقات المجتمعية، حتى يستبين أن الله فعلا يريد ليبين لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا ويتوب علينا. فقال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الآية إذن تقدم لنا بصيرة قرآنية رائعة من بصائر السعادة، وهذه البصيرة يمكن أن نصوغها في الآتي: من حقوق المجتمع على بعضه، من حقوق المجتمع حق التكامل، حق التكامل من حقوق المجتمع، التكامل البشري العام بين الرجال والنساء، وهذا التكامل ينبغي أن يكون قائما على الرضا بما قسم الله خلقة وطبيعة وتشريعا. إذن هذا التكامل ينبغي أن يقوم على أساس، ما هو هذا الأساس؟ أن نرضى بما قسم الله لنا خلقة وطبيعة وشريعة. فما يأتي واحد يتمرد لماذا خلقني الله فلان؟ لماذا لم أكن فلان؟ ولماذا خلقني الله في هذه الدولة؟ لماذا لم أكن في تلك الدولة؟ لماذا خلقني الله في هذه القبيلة؟ لماذا لم أكن في تلك القبيلة؟ ثم يلعب الشيطان على الناس ويخرجهم إلى ما هو أسوأ من ذلك. فماذا؟ لماذا خلقه الله ذكرا؟ لماذا لم يكن أنثى؟ ولماذا خلقها الله أنثى؟ لماذا لم تكن ذكرا؟
فيسعى إلى تغيير خلق الله
له. وهكذا. فالله تعالى وضع أساس الرضا من أعظم أسس السعادة. والرضا ينبغي أن يؤدي إلى التكامل. خلاص رضيت بما أنت علي، إذن ينبغي أن تكملني وأكملك. أنت تكملوني لأنك الآن مقدم مثلا يا أبو عبد الله وأنا متحدث، ويوم من الأيام ربما لا أكون أنا متحدث وتكون أنت متقدم، ويوم من الأيام يكون هذا الإنسان مدير وهذا يعني موظف، ويوم من الأيام قد يختلف الأمر. هكذا هذا التكامل. تكمل الأم دور الأب باعتباري أنها أم، ويكمل الأب دور الأم باعتباره أبا لا يأتي ويقول لماذا أنا لا أكون في البيت مرتاح. ما شاء الله، الأم كأنها ملكة، عندها من يوصلها بالسيارة وعندها من يقوم عليها، بينما الأب يسعى في كدح الزمان. ولا تأتي الأم تقول أو لماذا لا أنافس أنا وأخرج وهكذا. إذن الله سبحانه وتعالى يضع لنا أعظم أساس تحاول كثير من الفئات المشبوهة والمنظمات المشبوهة أن تدمره، وهو أساس الرضا بالخلقة والطبيعة والشريعة. تأمل فيما سبق من الآيات لتجد أن الله نهى عن الجرائم الظاهرة التي تدمر المجتمعات، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا من الجرائم الظاهرة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، هذا من الجرائم الظاهرة. وهذه الجرائم الظاهرة تحيلها إلى دمار، تحيل المجتمعات إلى دمار. أعلم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الناس بطبيعتهم البشرية التي فقد يخطئون ويقعون في الذنوب، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب ماذا تظن أنه يأتي بعد ذلك؟ الترتيب المنطقي يفرض أن يتم الكلام عن أهم أسس الاستقرار في المجتمعات. وهل يمكن للمجتمعات أن تستقر إذا لم تستقر الأسرة؟ ما يمكن للمجتمع، الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع. هل يمكن للأسرة أن تستقر إذا لم يشعر الزوج بدوره ويرضى به، وتشعر الزوجة بدورها وترضى به؟ هل يمكن للأسرة أن تستقر إذا لم تعلم الزوجة ما هو دورها وترضى به؟ هنا يأتي الكلام عن الاستقرار الأسري والاستقرار المجتمعي، ليكون هذا الاستقرار أساسا لاستقرار المجتمع كاملا. وهذا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الأسس، سنأخذها الآن واحدا واحدا من خلال هذه الآيات.
هو سبحان الله المتأمل في حياة الناس يجد أن كثير من المشاكل التي تحصل والنزاعات والخلافات هي بسبب عدم الرضا، رضا كل طرف بما قسمه الله.
نعم.
يعني دائما إذا الإنسان أراد يعني خلاف ما قسم له حدث النزاع واختل نظام الكون واختلت الحياة الطبيعية.
فالأساس الأول الذي نأخذه من هذه الآية قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وذكر الله في هذا الأساس ترك تمني ما عند الآخرين مما اختصوا به. الأساس الثاني للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، وذكر الله في هذا الأساس التكامل في الأدوار الوظيفية بين الرجال والنساء في المجتمع. الأساس الثالث واسألوا الله من فضله. الأساس الرابع ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، الآية 33. الأساس الخامس والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم. الأساس السادس بناء الضمير الذاتي من خلال استشعار الرقابة الإلهية على التصرفات والسلوكيات، وختم به الآية فقال إن الله كان على كل شيء شهيدا. الآن عد بنا من جديد لنجمع هذه الأسس، لنجمع بين أطراف هذه هاتين الآيتين ولنستمع لها جيدا وننظر في تفسيرها. قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا الأساس الأول، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، هذان الأساس يؤديان إلى الاستقرار التام في المجتمع. أما الأساس الأول فيقول الله تعالى عنه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لماذا؟
والتمني سبحان الله حديث نفس، يعني
نعم حديث نفس،
يعني كان المقدمات يمنعك منها،
فكيف
إذا يعني كان من البداية يقطع يسد عليك الباب،
فما بالك بالذي ينشئ منظمات ليحيل هذا التمني إلى أفعال، ينشئ منظمات مثلا لإعطاء الرجال حقوق النساء أو إعطاء النساء حقوق الرجال على سبيل المثال. فقد لماذا يجب ألا يتمنى أحدنا ما فضل الله به الآخر مما اختص به؟ نتكلم عن ما اختص به، لأن الله خلق الخلق زوجين فقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولماذا زوجان؟ ليكمل أحدهما الآخر، لا ليتنافسا ولا ليتحاسدا ولا ليتقاتلا. فقد فضل الله بعضهم على بعض بصفات أو هبات أو عطايا خاصة ليتم الاختبار ولتتم السعادة المجتمعية. نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يتمنى كل واحد منهم ما اختص به الآخر، فقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كما ذكرتم التمني هو حديث القلب، وهو رجاء حدوث ما ليس عندك، ويتعلق غالبا بتشهي حصول أمر يعسر حصوله. إذن فهو التلهف على تحقيق أو على تحقق ما يصعب تحقيقه،
ولأن الخواطر تبدأ خواطر ثم بعد ذلك تصبح عزم وخطط، يعني هي في البداية خواطر.
وهنا نقول، سيأتي واحد ويقول طيب كيف تقولون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين؟ فنقول التمني لا تتمنوا ما فضل الله، التمني ينقسم إلى مشروع وإلى ممنوع. ذكر الله الممنوع، فأما المشروع نبدأ بالمشروع ثم نفصل الممنوع. المشروع هو أن يتمنى المرء فضل الله المطلوب شرعا، وهذا معنى قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أن يتمنى المرء فضل الله المطلوب شرعا، سواء كان هذا الفضل في الدنيا أو في الآخرة، يتمنى المرء فضل الله المطلوب شرعا أو قدرا من غير إضرار بالغير، وهذا هو الغبطة أو هو الحسد المحمود. وهذا الذي قال عنه البخاري باب تمني الشهادة في سبيل الله وباب الاغتباط في العلم والحكمة، وذكر حديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فيقول لا حسد، يعني هنا التمني مطلوب، والتمني هنا لا يترتب عليه الإضرار بالغير. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوددت يعني تمنيت، وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ومن أمثلة التمني المشروع تمني رؤية الصالحين، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. ومن التمني المشروع ما يتعلق بتمني خير الدنيا والآخرة، مثل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، هذا يود الإنسان ذلك، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي أو فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هذا كله تمني مشروع، فهمناه. الآن التمني الباطل الممنوع ما هو؟ هو المذكور في هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وهو أنواع. نحن نريد أن نبين هذه الأنواع لأنه يترتب عليه إصلاح النفوس، نسأل الله أن يصلح نفوسنا. الأول، النوع الأول من أنواع التمني الممنوع، تمني خلاف القسمة القدرية التي يترتب على تغييرها الفساد في الأرض، ومن ذلك التغيير الخلقي الذي لا مدخل فيه للكسب، كأن يتمنى رجال ما فضل الله به رجالا آخرين اختصوا بهذا التفضيل في جمال أو كمال أو غنى مما قد لا يصل إليها ذاك. وأن تتمنى نساء مثلا ما فضل الله به نساء أخريات في الأمور ذاتها، أو يتمنى رجال أن يكونوا نساء، أو تتمنى نساء أن يكون رجالا، فهذا اعتراض تام على الله في خلقه وقسمته، وإكبار للحياة الدنيا، وإلغاء لمشيئة الله في تقسيم العباد إلى رجال ونساء، ونسيان لحكمة الابتلاء في الدنيا، ونسيان لحكمة مجيء الآخرة. أتعلم ماذا يترتب على ذلك، على هذا التمني؟ يترتب عليه الإبادة للجنس البشري، لأن الرجال إذا تمنوا مكان النساء وتمنت النساء مكان الرجال
إذن لا ذرية،
لا ذرية، معنى ذلك في الحقيقة هذه جريمة ضد الإنسانية. الناس يقولون جريمة ضد الإنسانية ثم يتلاعبون بشهواتهم، وهذا من أعظم الجرائم ضد الإنسانية. واحد مرة يسألني عما يسمونها اليوم المثلية الجنسية، ولماذا هي محرمة، باعتبار أن أتباع الشهوات في العالم ينفخون الكير من أجل الكلام عن حقوق هؤلاء الناس. والله سبحانه وتعالى سمى أفعالهم الفاحشة، إتيان الفاحشة. فقلت له لأنهم بكل بساطة يقومون بجريمة ضد الإنسانية. أنت تخيل أن الرجال صاروا نساء والنساء صرنا رجال، ماذا يحدث بعد ذلك؟ ليس إلا الإبادة للبشرية، وهذا الذي تشكو منه المجتمعات، كثير من المجتمعات التي تشكو مما يسمى شيخوخة المجتمعات. الآن ماذا نقول عندما نرى الشيطان يؤز بعض المنظمات العاملة لتعمل على هذه الإبادة البشرية باسم الحرية؟ النوع الثاني، إذن هذا النوع الأول، وهو تمني خلاف القسمة القدرية، أن يتمنى الإنسان خلاف القسمة القدرية. النوع الثاني أن يتمنى الإنسان خلاف القسمة الشرعية المحددة. مثل ماذا؟ كأن يتمنى تغيير أنصباء الوارثين، ويتمنى مثلا الاستئثار بأموال اليتامى، هذه قسمة شرعية. يتمنى حرمان النساء من الميراث على سبيل المثال، هذه قسمة شرعية. يتمنى انتقاص الرجال من الميراث، العكس، لأن هذا موجود وهذا موجود.
يتمنى خلاف شرع الله،
خلاف ما حكم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، النوع الثالث أن يتمنى خلاف القسمة الشرعية الحكمية الواقعية، بأن يتمنى الرجال منازل النساء في العمل لأنه أسهل، ويتمنى النساء منازل الرجال في العمل والكد لأنه يظهر البطولات والشخصيات. فهذا اعتراض على الله في شرعه، وبدلا من التمني الممنوع يجب أن يستثمر الإنسان حياته في المسارعة إلى الصالحات من خلال ما كتب الله له أو يسر الله له أو قسم الله له، ولا يستحوذ عليها الضجر والتأفف، ويقوم يعد العدة من أجل أن يحاول أن يخرج عما هيأه الله تعالى له. وهذا بالمناسبة قد حدث الحديث عنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعلم أن الإسلام أنصف النساء إنصافا عظيما، كنا في الجاهلية لا شيء، سواء عند العرب أو عند الرومان أو عند غيرهم، كانت النساء ما هن إلا متاع يلعب به أو يتلاعب به. فلما جاء الإسلام وأنصفهن ومنع الرجال من أن يستخدموا قوتهم في الحصول على ما يريدون من النساء أو أن يتلاعبوا بهن من خلال ما كثير مما سبق ما ذكرناه في حقوق النساء، لما حدث ذلك النساء انتفخن فطلبنا فوق ما يحق لهن. فجاءت أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو؟ يعني كتب الدفاع والقتال على الرجال، فهو فرض عليهم، بينما النساء ليس هن يحمين ويصنع. وقالت: وإنما لنا نصف الميراث. يعني هناك حالات كثيرة تأخذ المرأة نصف الرجل، طبعا ليس دائما ولكن هي الأكثر، هي الحالات الأكثر. فكأنهن طلبنا أكثر من ذلك، وطلبنا أن يكون منازل الرجال ها هنا. فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال مجاهد: وأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، فذكر 10 صفات، أي تنافسوا فيما هيأكم الله له لتحوزوا أعظم الثواب في الآخرة وتحققوا المنازل المتقدمة في الآخرة. وقد كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها من أول المهاجرات إلى المدينة، بل هي أول ضعينة قدمت إلى المدينة مهاجرة. فالله لم يوجب الجهاد على المرأة، ولكنه لم يحرمه عليها، وإنما لم يفرضه عليها بخلاف الرجال، لأنها مهيئة لجهاد عظيم ينتج عنه أن تقوم الأم لوحدها مقام المؤسسة التربوية الحقيقية التي تنشئ المجتمع كله. وهل هذا أمر يسير؟ هذا أمر عظيم جدا. الرجل نفسه هو عندما يعود إلى البيت فقط يريد أن يحاول أن يصنع بعض ما تصنع النساء مثلا من ترتيب البيت وتصليحه وإعداد ما يليق من الطعام وإعداد الأمور التي تنظم الأمور البيتية، ويجد عناة شديدا ويتعجب كيف المرأة تصنع ذلك. إذن نقول هذا واجب عظيم، لماذا نحن نحقره؟ للأسف الإعلام والثقافة العامة قائمة على تحقيره في هذه الأيام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، لعلنا إن شاء الله نكمل في المجلس القادم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ويعني شكر لفضيلة الشيخ على ما قدم، وشكر للمستمعين جميعا، وإن شاء الله لقاءنا في المجلس القادم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع مجلس جديد من مجالس تفسير كتاب الله تعالى، ومن مجلس من مجالس أهل التفسير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.